هل جربت الكسكس بلحم الكنغرو الأسترالي؟
وعملت الكسكس بلحم الكنغرو لأني لم يكن هناك لحم آخر.
تخيل معي لو أنك أعددت هذه الوليمة في القطب المتجمد الجنوبي وأنت تراقب النجوم،
وعندما تقلع القفاز لديك الأصابع تتجمد في دقيقة، يعني جد جد خطير هناك.
مريم شديد أول عالمة فلك في التاريخ تصل إلى القطب الجنوبي، فعلت ذلك وأكثر، لكن مغامرة جديدة ستأخذها أبعد من ذلك بكثير، إلى المريخ. أنا أحمد الضامن وهذا بودكاست فصول. في حي درب السلطان الشعبي في الدار البيضاء في المغرب تولد مريم شديد ضمن عائلة محافظة وبسيطة عام 69 في القرن الماضي. والدها يعمل حداداً ووالدتها ربة منزل.
كنا 7 أطفال وكنت رقم 6، 4 أولاد و3 فتيات.
في عائلة مريم الفتيات يقمن بالأعمال المنزلية، والمستقبل أمامهن تكوين عائلة وإنجاب الأطفال، لكن مريم جاءت بنظرة مختلفة.
كنت أطرح دائماً أسئلة، أزعج العائلة والأساتذة في المدرسة بأسئلتي، أريد أن أفسر ماذا يجري في الطبيعة، في السماء، لماذا النجوم تلمع، لماذا هناك تتابع الليل والنهار.
شقيقها الأكبر مصطفى يلاحظ ولع مريم بالنجوم ويهديها في عيد ميلادها 10 كتاباً سيغير حياتها.
أخي مصطفى قد لاحظ ذلك حب الفضول عندي وأهداني كتاب في علم الفلك حول كواكب المجموعة الشمسية، وهذا غير كل حياتي.
تعلن لأسرتها في سن 10 بأنها ستصبح عالمة فلك.
أقول لعائلتي ولزملائي والأساتذة أريد أن أصبح عالمة فلك أو عالمة فضاء، الكل يندهش، كانوا يتمنون أن أكون طبيبة أو مهندسة، لكن أنا كنت أقول لا، أنا أريد أن أكون عالمة فلك. وأمي تقول يا إلهي ما هذا، ما يعني عالمة فلك، هل أنت جننتي؟
اهتمام مريم ينصب على النجوم والمجرات، وتمضي معظم وقت فراغها في نشاطات فلكية. لا تشاركها زميلاتها في المدرسة أو عائلتها هذا الشغف. ستكون هذه بمثابة تجربة مريم المبكرة مع العزلة العلمية.
كنت جد مختلفة عن الآخرين في هذه الأسئلة. في المدرسة وفي الإعدادية والثانوية كنت جد مختلفة.
يتزامن عامها 17 مع ظاهرة فلكية هامة، مرور مذنب هالي بجوار الأرض عام 86 من القرن الماضي، ظاهرة لن تتكرر مرة أخرى حتى عام 2061. تقرر مريم أن تقوم بصناعة تلسكوبها الأول.
وكنت أريد أن ألاحظ أن أراقب مذنب هالي، ولذلك قمت باختراع تلسكوب لكن فشلت. كان أول فشل بالنسبة لي.
بعد تخرجها من المدرسة تصمم مريم على دراسة علم الفلك، لكن هذا التخصص ليس متوفرا في الجامعات المغربية.
كنت أقول هذا لا يهم، سوف أعمل بكل جد هنا في الرياضيات والفيزياء.
بعد حصولها على درجة البكالوريوس في المغرب تقرر مريم عام 92 أن الطريق الوحيد أمامها هو السفر للتخصص في علم الفلك. لا تستطيع الحصول على بعثة لتغطية تكاليف الدراسة، لكن هذا لا يهمها. لأول مرة في حياتها ستترك المغرب وعائلتها وراءها وتذهب وحيدة إلى فرنسا.
عندما ذهبت إلى فرنسا غادرت عائلتي، كنت لابد أن أعتمد على نفسي 200%. إنه شيء ليس بسهل أن تترك العائلة في عائلة جدا تقليدية ومحافظة، يعني مغربية 100%. يجب أن أتكيف مع أنماط الحياة الأوروبية.
في فرنسا على مريم أن تدرس في النهار وتعمل في الليل كي تؤمن معيشتها. فوق كل ذلك عليها أن تنافس الطلاب الفرنسيين الذين درسوا مواد علم الفلك في الثانوية والبكالوريوس، مواد لم تدرسها مريم من قبل.
يجب أن يكون لي نفس المستوى مع هذا الطلبة في فرنسا، لأن الطلبة هناك قد درسوا علم الفلك منذ بدايتهم في الثانوية. كنت أشتغل بالليل وأدرس بالنهار، أعطي دروس خصوصية للتلاميذ في الثانوية والإعدادية.
عام 93 تحصل مريم على الماجستير بامتياز. رغم حصولها على المرتبة الأولى في الماجستير، إلا أنها لم تستطع الحصول على بعثة للدكتوراه، لأن البعثات في علم الفلك تمنح فقط للطلبة الفرنسيين. لكن مريم لم تكترث لذلك، بل وجدت تحدياً آخر أصعب يقف أمام رغباتها العلمية. فهي لا تريد أن تدرس الدكتوراه في الجامعة كما يفعل بقية الطلبة، بل أن تكون قريبة من الأحداث الكونية وأن تدرس الدكتوراه في أكبر مرصد وطني بفرنسا، مرصد الأوت بروفونس، خطوة لم يستطع الحصول عليها أي طالب دكتوراه من قبل. العالم المسؤول عن المرصد يرفض طلبها مباشرة.
قال لي أن هذا المرصد ليس للطلبة لأنه جد منعزل. قلت له أنا أريد أن أكون فقط مع النجوم ومع جميع علماء الفلك الذين يأتون إلى المرصد. وقلت له أني جد مولوعة بعلم الفلك.
مرصد الأوت بروفونس في جنوب فرنسا مرصد منعزل تحيطه الغابات، أقرب قرية صغيرة تبعد عنه أكثر من 6 كيلومترات، مسافة طويلة على مريم التي ليس لديها سيارة. في هذا المرصد يعيش 5 علماء في السنة في انعزال تام، وهو غير مؤهل لاستقبال الطلاب. لذلك وجد المسؤول عن المرصد بأن طلب مريم لا يمكن قبوله.
نريد أن نقوم باستخدام جميع هذه التلسكوبات التي حول في هذا المرصد.
لكن أمام إلحاح مريم قرر أن يعطيها هذه الفرصة، وقبل أيضا على عكس العادة أن يكون المشرف على أطروحتها للدكتوراه. لن يكون هذا الجدال الأخير بين مريم ومشرفها الجديد، فهي مصممة على أن تختار نجمة بعينها لتمضي سنوات الدكتوراه 3 في دراستها بدلاً عن دراسة عدة نجوم وأجرام سماوية كما جرت العادة مع طلاب الدكتوراه. كما أنها تريد أن تدرس نجمة معروفة أمضى علماء الفلك عقوداً طويلة في دراستها منذ بداية القرن الماضي. النجمة هي R.R. ليري، والتي تقع في كوكبة القيثارة وتبعد عنا ما يقارب 900 سنة ضوئية. خصائص هذه النجمة جعلها محط اهتمام علماء الفلك، مما يجعل اكتشاف شيء جديد حولها أمراً شديد الصعوبة. لكن وكالعادة أصرت مريم على رأيها.
وهذه النجوم نسميها بشموع الكون، لأن هي التي تحدد المسافات في الكون.
3 سنوات ستقضيها مريم في عزلة صعبة ليس فيها أي لحظة للتسلية، ووقتها كله تقضيه في الدراسة أو العمل.
هذه العزلة أنا التي اخترتها، وكانت عزلة جيدة جدا لأنني كنت جد مركزة على أبحاثي 100%. ليست هناك شاشة تلفزيون يمكن أن أرى أفلام. عندما تكون جد مشغول بالعمل لن يكون عندك الوقت لتفكر في التسلية أو التعب.
تسلي نفسها على طريقتها.
أسمع كثيرا موسيقى، أحب كثيرا الموسيقى وأغني. حبي حكالي سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا، سمعني غناني يا عيوني وتغزل
فيا. أثناء بحثها تكتشف مريم أن النجمة التي قررت دراستها وأنواع النجوم القياسية الشبيهة تصدر موجات جاذبية تختلف عن الأشعة الكهرومغناطيسية التي تصدرها النجوم والأجرام السماوية الأخرى. هذه الموجات تبدو ضعيفة من منظورنا على الأرض ويصعب قياسها، لكنها أيضا مهمة في مساعدة الإنسان على رؤية أجسام كونية قد تكون مظلمة لنا في البداية مثل الثقوب السوداء، ولها فوائد أخرى كثيرة. هذا الاكتشاف لم يسبق له أي عالم فلك.
واكتشفت من خلال ذلك الموجات الصدمية على هذه النجمة، واكتشفت كثيرا من الظواهر الفيزيائية والكيماوية.
إنجاز حققته مريم رغم أنها لم تنهي بعد أطروحتها للدكتوراه والتي حصلت عليها عام 1996 مع مرتبة الشرف. عام 2001 تتزوج مريم من زميلها عالم الفلك جون فيرنون وتنجب بعدها طفلين، لكن مريم لم تتوقف هنا. بحثها حول هذه النجمة التي تخصصت فيها أثناء دراسة الدكتوراه يوضح لها مشكلة يعاني منها علماء الفلك حول العالم.
المشكلة الذي كان يطرح في هذه النجوم هو عندما نقوم بمراقبة هذه النجوم على سطح الأرض، نراقبها بالليل ونقف النهار. إذن هذا المشكل في تتابع الليل والنهار يعطينا نقص في المعطيات، وهذا تتابع الليل النهار مشكل يأتي من خلال دوران الأرض حول نفسها. بالطبع
هناك مكانان في العالم لا يتأثران بتتابع الليل والنهار يوميا، أحدهما القطب المتجمد الجنوبي.
القارة المتجمدة ليس هناك دوران الأرض على نفسها، والليل القطبي يدوم 150 نهارا. يمكن أن أراقب النجوم خلال 150 ليلا متتابعا ودون انقطاع. ليس هناك تلوث في الضوء، والجو جد جاف، الارتفاع جد شاهق 4000 متر وجودة رائعة. لذلك قررت أن أذهب إلى القطب الجنوبي.
لكن القطب الجنوبي ليس مهيئاً للحياة البشرية، باستثناء بعض المناطق الساحلية في القارة المتجمدة ينعدم وجود الحيوانات أو النباتات. حتى البكتيريا تقتصر على أنواع معينة تستطيع تحمل هذه الدرجة من البرودة. مريم تعلم خطورة هذه الخطوة. علماء كثر تم فقدانهم في هذه الرحلات، منهم أحد زملاء مريم الذي ذهب إلى القطب الجنوبي عام 2000 ولم يعد. إذا قررت مريم المغادرة عليها أن تترك طفليها بعمر السنتين والثلاث سنوات مع زوجها وتودعهم في رحلة قد لا تعود هي منها أيضا.
كان هناك حوار جد صعب بيني وبين نفسي، لكن قلت لابد أن أكمل هذا البوزل وأعرف ماذا يحصل في هذه النجوم.
وهنا تبدأ رحلتها عام 2005، رحلة لم تسبقها إليها أي عالمة فلك أخرى. بداية في الطائرة من فرنسا إلى هونغ كونغ وثم إلى أستراليا، قبل أن تستقل مع زملائها القارب الذي سينقلهم إلى شاطئ أنتاركتيكا القارة المتجمدة الجنوبية. مصاعب كثيرة ستمر بها في كل مرحلة من مراحل الرحلة. على القارب معظم زملائها يسقطون مرضى بدوار البحر، مما يزيد الأعباء على مريم. بعد وصولهم إلى الشاطئ يستقلون مروحية، وثم بعدها سيحلقون في طائرة صغيرة عميقاً داخل أنتاركتيكا. تجربة مريم الأولى مع الانخفاض الحاد في ضغط الهواء ونسبة الأكسجين.
الارتفاع حوالي 4000 متر يشكل عنه نقصان في الأكسجين، وهذا النقصان يشكل مشاكل متعددة في بالنسبة لصحة الإنسان في الدورة الدموية. غير ذلك كل جهود كانت متقلصة إلى 30% من المجهود العادي، كأننا كنا في رحلة فضائية.
بعد أن وصلوا إلى القاعدة الفرنسية المنعزلة وهم يعرفون أنهم لوحدهم وأن أحداً لا يستطيع إنقاذهم إذا وقعت أزمة، وبدأت سلسلة جديدة من المخاطر، عمل مريم اليومي كان مخاطرة. كل يوم قد ينتهي بفقدان أصابع يديها.
بالنسبة لي كعالمة فلك كانت جميع الأعمال التي أقوم بها في الخارج، وكانت الأدوات كلها عبارة عن تلسكوبات وأدوات جد صغيرة ودقيقة، وعبارة عن مرآة وبصريات. بعد الأحيان أقلع القفاز، وعندما تقلع القفاز لديك الأصابع تتجمد في دقيقة، يعني جد جد خطير. هناك كانت والله مدرسة للصبر، لأن هناك كل شيء كان ببطء، يمر ببطء، كنا نمشي ببطء، نشغل ببطء بسبب نقص الأكسجين.
وجاءت اللحظة التي ظنت فيها بأنها ستفقد كل شيء. تخرج كعادتها لتركب التلسكوب قبل أن يتغير الطقس فجأة.
كان يهبط هذا السحاب ويغطي الأنظار ولا نرى أي شيء، يأتي مفاجأة ويغطي الأنظار. كنت خارجة لوحدي وتهت. عندما تركت عائلتي المنزل كنت أفكر دائما أنني ذهبت وربما لا أعود.
مريم تتوه في هذا السحاب الأبيض، لا تعرف أين هي وكيف تعود إلى القاعدة. البرد شديد والرؤية منعدمة، الأمل في أن ينقذها أحد يتضاءل مع كل دقيقة تمر. تجد الأسلاك التي تمتد إلى التلسكوب الذي تقوم بتركيبه، تتتبع هذه الأسلاك لفترة آملة أن لا تكون قد تقطعت في البرد كما جرت العادة. تسمع صوتاً يأتي من بعيد. إنه أحد زملائها والذي خرج ليبحث عنها بعد أن افتقدوها في القاعدة. تجربة مخيفة تمر بسلام. 6 أشهر مرت على هذا الحال. مريم اعتادت العزلة، جربتها في صغرها بسبب اهتماماتها المختلفة عن أقرانها، وثم في المرصد المنعزل خلال الدكتوراه. العزلة العلمية بالنسبة لها مغامرة وركن أساسي في البحث العلمي. العزلة ليست وضعاً تفضل الهروب منه، بل إنها خلال البعثة ولرفع معنويات زملائها قررت أن تحضر لهم الكسكس المغربي.
لقد كنت جد فرحة، يعني لقد استطعت أن أثبت التلسكوب هناك، وحصلت على أول ما نسميه أول ضوء للتلسكوب، وكنت جد فرحة وكل كان على ما يرام.
لإعداد الوليمة كان اللحم الوحيد المتوفر في المخازن لحم حيوان الكنغرو الأسترالي.
وقلت لهم إن لنحتفل سوف أعمل لكم الكسكس. قد أخذنا معنا في المخازن لحم الكنغرو، وعملت الكسكس بلحم الكنغرو لأني لم يكن هناك لحم آخر.
وكيف كان طعمه؟
ليس لا لا والله أنا أطبخ جيدا الكسكس في العادة، ولكن هناك كان عندما يكون البرد قاسي والكل في ظروف مأساوية نحب كل شيء.
احتفلت مريم أيضا بزرع العلم المغربي في قلب القارة المتجمدة الجنوبية.
لأني أريد حين ذاك أن أشرف المرأة المغربية. عندما كنت هناك فكرت إلى أمي، إلى جدتي، اللواتي لم يتركنا المنزل، يعني نحن في عائلة تقليدية جدا، عائلة مغربية تقليدية، والمرأة لا تخرج، تبقى في المنزل. هذا العلم المغربي كرمز للوالدة ولجداتي ولكل الأمهات المغربية، وكذلك رمز للعلوم والأبحاث العربية.
تنتهي مهمة مريم بنجاح، تغادر أنتاركتيكا عودة إلى عائلتها ومنزلها في فرنسا.
قمنا باكتشاف مثلا كواكب خارجة عن كواكب المجموعة الشمسية والتي تشبه كوكب الأرض، قمنا بتطوير نظرية التطور النجوم.
كما قالت المجلة الأمريكية فوربس، إنها خطوة صغيرة لامرأة وبطريق، لكنها خطوة عملاقة لعلم الفلك.
S'être rendue sur le continent de glace où elle a d'ailleurs pu planter le drapeau marocain. Mariam Chadid.
Mariam Chadid, bonsoir.
Bonsoir.
Merci.
أنا الآن أعمل كنائبة رئيس للمنظمة العالمية لعلم الفلك.
لكن هذه الرحلة إلى القطب الجنوبي لن تكون الأخيرة، ستذهب أيضا في 2014 وثم لمرة ثالثة في 2017 لاستكمال أبحاثها. وما زالت مريم تبحث عن مغامرة علمية جديدة، تخطط لرحلة إلى أنتاركتيكا، لكن مكانا أبعد وأكثر انعزالا يشكل بالنسبة لها حلم المستقبل وخطة العمر.
أريد أن أذهب بعيدا عن الأرض الآن، أن أخرج عن الجو الأرضي. هناك مشروع في الوكالة الأمريكية لنازا حول رحلة إنسانية إلى كوكب المريخ، وهذا المشروع سوف يقوم إن شاء الله في أواخر الثلاثينات.
الخطة في طورها الأول أن مريم ستذهب في رحلة في اتجاه واحد، ستغادر كوكب الأرض مودعة إياه إلى الأبد في رحلة لن تعود منها. مريم لم تأبه لذلك، هي مستعدة لهذه المغامرة الخطرة. لكن الأوضاع تغيرت، الخطة الآن تتضمن عودة إلى الأرض.
الرحلة ستدوم 260 ذهاباً و 260 يوماً إياباً. بالتأكيد هناك مشاكل بالنسبة للانطلاق والهبوط في المريخ، وكذلك مشكل السفينة الفضائية. لماذا؟ لأن 260 يوماً ذهاباً أو إياباً هناك في السفينة الفضائية ستدوم وقتاً طويلاً، وهناك مشكل في الجاذبية. الجاذبية ليست موجودة، منعدمة، وانعدام في الجاذبية ينتج عنه مشاكل في تهشيش العضلات وخاصة عضلات القلب. إذن هناك مشكل جد عويص في الذهاب إلى المريخ، لكن ندرس جميع هذه التقنيات. والمهم في المريخ هو أن الرحلة فوق المريخ ستدوم شهر بكامله، وسوف يكون جد رائع بالنسبة، تكون خطوة هائلة عملاقة للبشرية في المريخ.
ربما يحتاج تحمل العزلة العلمية إلى شخصية كشخصية مريم شديد، مرحة تحب المغامرة.
الذهاب إلى المريخ سوف يكون سوف أحسن أجمل شيء في حياتي كلها.
أما أنا وبعد كل هذا الحماس في صوت مريم تلهمني قصتها لأذهب في مغامرة جديدة. ماذا عنك؟ هل أنت مستعد لتذهب إلى المريخ أيضاً حتى وإن لم تعد إلى كوكب الأرض؟ قد تحظى في رحلتك برفيقة سفر كمريم لتحتفلا معاً بطبق من الكسكس على سطح المريخ. أنا أحمد الضامن وهذا بودكاست فصول. نروي معا فصول الحكاية. تابعونا على تطبيقات البودكاست أبل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود وعلى الحرة.com.